عندما أقول بعت فأنا أستعمل هذا اللفظ في معنى البيع في النقل، أنشئ وأوجد معنى المعاوضة على كتابي الدرهم. وهناك وراء ذلك قصد وإرادة إلى تحقق هذا المضمون في الخارج. هذا يتم عندما أكون مالكا غير مكره، طيب النفس، باختياري وإرادتي ورغبتي أقدم على العقد، فإني أنشئه باستعمال ألفاظه في معانيها الإنشائية. وأقول بعت يعني أوجدت مبادلة الكتاب بالدرهم، وأيضا قاصدا بإيجاد هذا المعنى حصول المبادلة جدا وواقعا، بحيث يصير كتاب لك فعلا والدرهم لي. طبعا مرة أخرى أنبه، لا يصير الكتاب لك فعلا والدرهم لي بمجرد إيجابي، فإن الإيجاب جزء العقد ويحتاج إلى القبول، لكن هناك تمليك فعلي من جهة الموجب، من جهتي انتهى الأمر، ملكتك، لم يعد يقف على شيء من عندي. يحتاج إلى التأثير الفعلي من جهة القبول وبانضمام القبول، لكن من عندي لم يعد يتوقف على شيء. فأنا أنشأت وأوجدت المعنى وبادلت الكتاب بالدرهم، بمعنى أنشأت معاوضة على الكتاب مقابل الدرهم في الاستعمال، استعملت اللفظ في المعنى، واللفظ إنشائي معناه إنشائي، فأوجدت إيجادا إنشائيا اعتباريا معنى هذا اللفظ في محله المناسب. وككل استعمال وراء الإرادة الاستعمالية سؤال عن الإرادة الجدية، هل أطلقت هذا الكلام عن إرادة جدية أو لا؟ في الإخبار أقول لك بعت كتابي إخبارا عن بيع سابق، استعملت لفظ بعت في معنى الحكاية عن معنى البيع المنسوب إلي في زمان ماضٍ. لكن أيضا يبقى سؤال وراء هذا الاستعمال في هذا المعنى واختار هذا المعنى في ذهن السامع، تريد هذا جدا أم أنك مثلا هازل، كاذب، متقن وأمثال ذلك، خاطئ، ساهن؟ هنا أيضا في الإنشاء عندما تفرض أنك استعملت اللفظ الذي معناه إنشائي، فيما هو معناه وأوجدت معنى المعاوضة في وعائها المناسب، يبقى السؤال هل استعملت هذا اللفظ في معناه وأنشأت وأوجدت معنى المعاوضة والمبادلة بداع جدي مريدا للمعاوضة بقصد ترتب الأثر على ما أنشأت من المعاوضة فيكون فعلا له وتم من جهتك فعلا له بهذا المعنى المناسب لما يرتبط بالإيجاب، لا فعلا له بالمعنى المتوقف على تمام العقد؟ قصدت هذا أم أن هذا اللفظ صدر منك خطأ، سهوا، هزلا، إكراها ومن دون رضا وأمثال ذلك مما يزول معه الإرادة الجدية ولا يتطابق ما استعمله في الظاهر وما صار ظاهر كلامه بسبب الاستعمال مع باطن مراده ومقصده. فاتضح من ذلك أن الذي يتخلف في مورد الإكراه هو هذا المعنى، قصد المراد جدا، قصد المعاوضة جدا، إرادتها واقعا. فإن الإنسان لكي يريد هذه المعاوضة التي أنشأها في الواقع حيث لا يتسلط المكره عليه، في باطن نفسه يريد أو لا، المكره غاية ما يكرهك عليه هو أن توقع في الخارج في الظاهر هذا المعنى من البيع، لكن لا يتسلط على إرادتك الباطنية، لا شأن له لا قوة له على ما في أفق نفسك، أن يقول في أفق نفسك أحب أو أكره، ارضى أو أبغض، رد أو لا ترد، ليس له ذلك، لا يمكن. فحيث لا يتسلط، وهي تلك الإرادة الجدية، أنت لست مكرها. فغاية ما يكرهك عليه هو إصدار التلفظ بهذا اللفظ على نحو الاستعمال، لأن المفروض أن المكره عندما يقول بعت يقصد الاستعمال، وكل لفظ مستعمل له معنى خاص، فإن القصد إلى استعماله كاف في تحقيق معناه الاستعمالي. بس الاستعمال للفظ خبري استعمال في معنى الحكاية، فالقصد إلى استعمال اللفظ من حيث هو لفظ مستعمل وله معنى قصد إلى الحكاية به، واللفظ الإنشائي له معنى إنشائي، والقصد إلى استعماله من حيث إن له معنى ومعنى إنشائي وقصد إلى إنشاء الكلام، إلى إنشاء المعنى بهذا الكلام وبهذا اللفظ. فالمكره له هذا القصد إلى الاستعمال، ومعه كيف لا يكون مستعملا وموجدا للمعنى، فإن الاستعمال في الإنشاء وإيجاد المعنى، كما أنه في الإخبار الحكاية باللفظ عن المعنى، هناك إيجاد المعنى باللفظ والحكاية باللفظ عن المعنى. فكيف لا يكون مستعملا وهو قاصد، كيف لا يكون موجدا للمعنى وهو قاصد إلى الاستعمال للفظ مستعمل غير مهمل ذي معنى ومعناه إنشائي إيجادي، فالقصد إلى استعماله كاف في تحقيق هذا المعنى. نعم، على مستوى الباطن حيث لا يتسلط المكره هو لا يريد، لماذا لا يريد هذه المعاملة؟ لأنه مكره كاره رغما عنه، تفرض عليه، عبر ما شئت، غير راض. ففي الحقيقة ليست له إرادة جدية، منشأ عدم الإرادة الجدية أنه غير راض، أنه أكره، فرض عليه فرضة، أرغم عليه إرغامة، بهذا المعنى من الإكراه لا معنى الجبر السالب للإرادة. فاتضح بذلك أن المكره قاصد إلى إيجاد المعنى الاستعمالي، وإنما تخلف فيه إرادة المعنى جدا وقصد تحقق مضمون المعاملة خارجا. إرادته جدا يعني أن يكون هذا لك وذاك لي ولو من جهتي، هذا لا قصد إليه، وهو عبارة عن تحقق مضمون المعاملة في الخارج، يعني ترتب أثره، يعني من جهته، هذا لا قصد له إليه لأنه كاره وليس براض. فعلم أن الذي تخلف وعليه يحمل عبارة الشهيد الثاني رحمه الله هي الإرادة الجدية. المتعلقة بتحقق المضمون خارجا، يعني تحققه على وجه مؤثر ولو فيما يرتبط به ومن جهته، وإن كان التأثير التام الفعلي موقوف على الطرفين، على فعل الطرفين، على الإجابة والقبول. لكن بالنسبة للمكره من جهته ما أراد تحقق المضمون ووقوعه على وجه مؤثر لأنه كاره، لكن أنشأ المعنى وقصد إليه، فإنه مستعمل وقاصد الاستعمال في لفظ ذي معنى مستعمل، والقصد إلى الاستعمال في لفظ ذي معنى مستعمل قصد إلى معنى، وهذا اللفظ المستعمل معناه إنشائي، إيجاد المعنى به، فالقصد إليه قصد إلى هذا المعنى، إلى إيجاد معنى المعاوضة. وكيف لا يكون له هذا القصد ومثله موجود، وكيف لا يكون قاصدا إلى إيجاد المعنى موجدا للمعنى باللفظ، وإيجاد المعنى باللفظ مفروض في الهازل، ومعناه أن للهازل قصدا إليه، والحال أن الهازل دون المكره في القصد، قصده أضعف. ففيه نلتزم بأن المعنى أنشئ وأوجد غايته أنه بداعي الهزل لا بداعي الجد وتحقق المضمون في الخارج والتأثير، لا بداعي التمليك. هناك نلتزم بهذا، أما المكره تقول لا، حتى إلى المعنى لا قصد له، هذا لا يعقل مع كون قصد المكره أقوى وأوضح من قصد الهازل، وقصد الهازل دونه، دون قصد المكره. والشاهد عليه أن الهازل لا يصحح عقده لحوق جد لاحق، أنه بعد ما مزح وباع بعد ساعة أو ساعتين يقول مثلا دعونا الآن من المزاح، أنا جاد وقاصد لذاك العقد من الآن بجد. من الآن تقصده بجد ما يفيد. أما المكره فيمكن القول فيه إذا زال عنه الإكراه وارتفع الوعيد والتهديد فرضي، فيقال حينئذ عقد صدر منه في وقته ووقع كما ينبغي، بمعنى قصد إلى تحقق معناه مع كل الشرائط، بالغ عاقل قاصد إلى ما شاء الله، إلا أنه لم يكن راضيا والآن رضي، وأصبح هذا عقد المالك العاقل البالغ القاصد إلى تحقق المعنى الراضي، ما ينقصه شيء. أما الهازل فلا يصحح عقده شيء، ولذا لم يقل أحد بأنه إذا استجد للهازل جد بعد هزله صح عقده السابق، احتاج الآن إلى عقد. فمع أنه بهذا الضعف ولا يصحح عقده مصحح حتى يعيد من جديد، تقولون هو قاصد إلى مدلول الكلام ومنشئ للبيع، لكن بداع الهازل لا بداع الجد، تمليك جدي واقعي. فكيف بالمكره الذي القصد فيه أوضح والقابلية للتصحيح فيه بلحوق رضاه بعد زوال التهديد أوضح، هذا تقولون فيه ليس له قصد؟ إذا لم يكن له قصد يكون هو الأضعف ولا قابلية فيه أصلا للتصحيح، ولم يتحقق منه عقد أصلا، ويكون أولى من الهازل بعدم تصحيح عقده بشيء لاحقا، مع أن الأمر بالعكس مثلا. فمن مجموع هذا الكلام يتضح أن الذي يفوت في المكره قصده الجدي، إرادته الجدية بسبب كراهته ورضا وعدم رضاه وطيب نفسه، بسبب عدم رضاه وعدم طيب نفسه. أما القصد إلى أصل إيجاد المعنى وتحقيق مفهوم المعاوضة والمعاقدة فهو حاصل من وهو مستعمل لللفظ الإنشائي في معنى، وهذا هو المراد بعبارة الشهيد الثاني قاصد إلى اللفظ دون مدلوله، بمعنى قاصد إلى اللفظ بما له من معنى وبما هو مستعمل في معناه وموجد لمعناه دون مدلوله، يعني دون أن يكون مريدا لتحقق مدلوله جدا على صفحة الواقع على الوجه المؤثر المرتبط به ومن جهته، لأنه كاره لذلك وغير راض بذلك، فكيف يجتمع أنه غير راض وتقول مريد لتمليكك؟ أنا لست براضي أن أملكك وهذا يكرهني عليه، فكيف يجتمع مع قولك أنا مريد؟ هذا لا يمكن. إذن لما لم يكن راضيا فهو غير مريد، لكن غير مريد جدا وباطنا حيث هو غير راض، أما ما وراء ذلك يعني ظاهرا فهو قاصد إلى الاستعمال للفظ مستعمل ذي معنى، والقصد إلى استعمال لفظ ذي معنى مستعمل فيه قصد إلى هذا المعنى، هذا المعنى إنشاء إيجادي فهو قصد إلى الإنشاء وإلى الإيجاد، وهو أولى من الهازل الذي تلتزمون فيه بوجود هذا المعنى، القصد إلى إيجاد المعنى فهو أولى منه بذلك. هذا الذي ذكرنا يدل عليه أمور، الذي ذكرناه وهو أن المتخلف في المكره القصد الجدي لا القصد الاستعمالي يدل عليه أمور. الأول أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفة، فإن المتفاهم من مثل قولهم فلان أكره فلانا على البيع أو فلان باع ماله مكرها، المتفاهم من مثله أن البيع تحقق، باع مكرها تحقق منه بيع، غاية الأمر أنه وقع منه عن كراهة لا عن رضا، فالبيع وقع لكن وقع بلا رضا، هكذا يتفهم منه، لا أن البيع لم يقع من أصله ولو إنشاء. الأمر الثاني مجموعة من القرائن والشواهد نحصلها بالتتبع في كلمات العلماء في فروع الإكراه، إذا لاحظتها ولاحظت ما فيها لا يستقيم معها ذاك المعنى المتوهم من مثل عبارة الشهيد الثاني وأنه لا قصد له إلى أصل مدلول اللفظ، إذا لاحظت هذه القرائن التي نذكرها لا يبقى مجال معها للقول بهذا ولا يصمد معها مثل هذه الدعوة. هذه الشواهد أسوقها لك بالترتيب. الأول جعلهم الاختيار بالمعنى المقابل للكراهة لا الاختيار بالمعنى المقابل للجبر، جعلهم هذا الاختيار شرطا في عرض القصد عندما يذكرون شروط المتعاقدين، فيقولون يشترط في المتعاقدين أمور القصد والاختيار، اختيار مقابل الكراهة معناه الرضا طيب النفس، القصد وطيب النفس. وما معنى هذا؟ القصد هو ما ذكرنا من القصد إلى مدلول اللفظ ولو كان المكره الذي لا طيب نفس له ليس له قصد إلى مدلول الكلام لم احتيج إلى أكثر من شرط واحد هو اشتراط القصد في إخراج كلا الأمرين كلا الموردين المورد الذي ليس فيه قصد ولو لا عن كراهة والمورد الذي فيه كراهة كلاهما كان يخرج باشتراط القصد لخلوه عن القصد ولا يحتاج إلى اشتراط شرط آخر وهو اعتبار الاختيار فعلم من ذكرهم شرط الاختيار بمعنى طيب النفس أن القصد في المكره موجود وأن القاصد إلى مدلول اللفظ قد يكون مكرها وقد يكون طيب النفس فاشترطوا أولا القصد ثم لاحظوا أن القاصد الواجد لهذا الشرط قد يكون طيب النفس وقد يكون مكرها وفيه فقد شرط آخر فزاد شرط الاختيار للدلالة على اعتبار طيب النفس والرضا اللي هو شيء وراء أصل القصد وفوق القصد قصد عن رضا وقصد لا عن رضا بالأول اعتبرنا القصد بالقصد وبالثاني الاختيار اعتبرنا أن يكون هذا القصد إلى الكلام عن رضا إخراجا لما يصدر عن إكراه هذا لا ينسجم إلا مع كون المفروض في المكره أن له قصدا وإلا لكفى اشتراط القصد في إخراج عقد المكره عن العقد الصحيح ولم يحتج إلى شرط آخر الثاني من هذه القرائن والشواهد حكمهم بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه بمعنى أن المكره على إيجاد العقد على كلام عقدي لو قدر على التورية وتخليص نفسه لم يجب عليه مثل المكره على البيع يقدر على أن يقول بعت قاصدا به شيئا آخر غير معناه الإنشاء المعاوضي المكره عليه مثل معنى الإخبار يقول له بعني مالك وإلا فعلت وفعلت فيقول بعتك مثلا ويقصد به أني كنت قد بعته إخبار عن زمان سابق كنت قد بعته فيه شيئا أو حتى كتابا شبيه هذا أو كذا إذا تمكن من هذا يتخلص من قصد المعاوضة فهل يجب عليه أن يقصد مثل هذا ويوري في الكلام ولا يقع في إنشاء ما أكره عليه أو لا يجب قالوا لا يجب سؤال ما الذي يدعو إلى مثل هذا البحث والسؤال عن أنه هل يجب على القادر على التورية أن يوري أو لا الذي يدعو إلى ذلك أنه يتصور لولا التورية الوقوع في محذور معين فنحتاج إلى هذا السؤال ونسأل هل تجب التورية للتخلص من هذا المحذور أو لا تجب المحذور المتصور الوقوع فيه هنا لولا التورية هو محذور الكذب طبعا الكذب عادة والصدق مقابله من صفات الكلام الخبري ونحن نتكلم في المعاوضة والعقد التي كلامها إنشائي لكن يمكن تصوير ما يشبه الكذب هنا، ما يشبه الكذب في الأخبار يمكن تصويره هنا بأن يقول بعتك بعتك، وينشئ معنى البيع في الخبر كيف الكذب، تقول بعتك وتقصد تستعمل لفظ بعتك في معنى الخبري. ما هو المعنى الخبري؟ الحكاية عن معنى البيع المنسوب لك، عن صدور مادة البيع المنسوبة لك في زمان ماضي، بعته، الحكاية عن هذا. فعندما تستعمل تقصد هذا، تستعمل كذلك وتقصد هذا المعنى. لكن إذا لم يكن ذلك هو مرادك واقعا وتدري لم يكن من بيع وقلت على خلاف الواقع، يكون الكلام كاذبا. وإذا كان هو المراد لك وقد كان منك بيع سابقا فيكون الكلام صادقا. هكذا في الخبر. طيب في الإنشاء تستعمل تقصد إلى معنى بعته الإنشائي، تستعمل اللفظ في معنى الإنشائي وتوجد هذا المعنى إنشاء واعتبارا. لكن حيث كان يفترض على القاعدة أن يكون هذا الإنشاء والإيجاد بقصد جدي وإرادة واقعية للمعاوضة وقصد تمليك بداع التمليك، ولم يكن لك مثل هذه الإرادة لأنك مكره لا تريد، أشبه الكلام الخبري في مخالفته للواقع في قصد الحكاية به عن معنى غير موجود في الواقع. هنا أيضا تقصد إيجاد معنى إنشائي غير مراد لك جدا وواقعا وغير متحقق واقعا، لأن تحققه في أفق الواقع تابع لإرادتك الجدية. فأنت تقصد إنشاءه وتريد إنشاءه وإيجاده على مستوى الاستعمال وفي الاعتبار، لكن هذا الاستعمال غير مطابق للواقع، هذه الإرادة الاستعمالية والإنشائية غير مطابقة للواقع، لأنك في الواقع لا إرادة جدية لك بسبب الكراهة. فأشبه محذور الكذب بالخبر، ويمكن أن تسميه كذبا توسعا. هذا النحو من الكذب ولو توسعا في الإنشاء نحو محذور، تقول بعتك وأنت لا تريد البيع، مثل ما تقول هناك أخبرك أني بعتك في الزمان الماضي وأنت لم تتابعني في الزمان الماضي. هذا دعا إلى السؤال، هل المكره ينشئ البيع؟ هل المكره يقول، قبل أن أقول ينشئ، هل المكره يقول بعتك ولا يبالي لأن عذره معه وهو الإكراه، أو أنه ينظر إن كان يمكنه التخلص بالتورية كأن يقصد ببعته الإخبار يتعين عليه أن يتخلص، فإن لم يمكنه التخلص حينئذ يقول بعته ولا يبالي. قالوا يقول بعته ولا يبالي ولا يعتبر التخلص. منشأ هذا البحث هو ما ذكرنا، وإذا كان منشأه ما ذكرنا يعني لزوم ما يشبه محذور الكذب، إذن لابد أن يكون له قصد إلى إيجاد المعنى، إلى الاستعمال في المعنى، إلى إنشاء معنى المعاوضة والبيع. نعم يتخلف فيه الإرادة الجدية ليشبه الكذب الخبري من حيث إن فيه قصد الحكاية عن معنى ليس موجودا في الواقع. هنا قصد إنشاء معنى ليس مرادا في الباطن والجد، لابد أن يكون هكذا حتى يشبه ذاك. بهذا البيان يكون كلامهم في أنه يعتبر التفصي أو لا يعتبر شاهدا على الفراغ بينهم عن وجود القصد إنشاء واستعمالا. الشاهد الثالث حكمهم بصحة عقد المكره إذا زال الإكراه وحصل منه الرضا لاحقا، حكموا بصحته بمجرد ذلك، بمجرد حصول الرضا، لم يعتبروا شيئا آخر. قالوا المكره الذي أكره فصدر منه عقد عن إكراه لاحقا عندما يزول الإكراه، إذا رضي صح ذلك العقد بمجرد أن يرضى من دون اعتبار شيء آخر، والرضا اللاحق ليس عقدا بلا إشكال، وهو في أحسن الأحوال يصحح شرط رضا من يعتبر رضاه بهذا العقد. فلا بد أن يكون المفروض في مثله المفروغية عن تحقق عقد من المكره، بمعنى إنشاء المعنى والمعاوضة القابلة للحوق الرضا، نظير ما قلناه في الفضولي، الفضولي أنشأ معاوضة، والمعاوضة على مال فيها قابلية أن تقع لمالك المال، فكأن عقد المالك أوجد على المال، لكن رضاه لم يحصل، فإذا أجاز حصلنا الرضا. لو لم يكن الفضول أوجد عقدا قابلا للصحة والتأثير بلحوق الإجازة والرضا ما كانت الإجازة لتصححها، فإنها ليست عقدا وسببا مستقلا في التأثير، وإنما هي تحصل الشرط. هنا كذلك رضا المكره لاحقا ليس سوى عبارة عن حصول شرط كان مفقودا حين صدور العقد منه، فلولا أن عقده فيه القابلية للصحة والتأثير عندما ينضم إليه شرطه لما كان رضاه ليصححه، فيدل على أن الموجود من المكره عقد تام، انشئت معاوضة وأوجدت، فقط يفقد شرط الرضا، ولأجله لأجل عدمه ولأجل وجود الكراهة لم تكن له للمكره إرادة في الجد والواقع لهذه المعاملة ولتحقق مضمونها في صفحة الواقع، بمعنى حصوله على الوجه المؤثر أي المرتبط به ومن جهته كما قلت مرات. فإذا لحقه رضا تم هذا العقد، هذا دليل وجود قصد إلى المعنى. الرابع استدلالهم لبطلان طلاق المكره بأخبار وردت فيه وجاء فيها أنه لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق من غير استكراه. إذا كنت تذكر تقدم هذا الخبر لما بحثنا عن شرط الاختيار بالمعنى المقابل للكراهة، قلنا يدل عليه أمور أدلة. الدليل الخامس الأخبار الواردة في طلاق المكره الدالة على بطلانه وعدم ترتب أثره، منها هذا الخبر الذي رواه يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يجوز طلاق في استكراه، ولا يجوز يمين في قطيعة رحم، إلى أن قال: وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار، إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه. هنا يدل هذا على ما نقول، وأن القصد إلى إيجاد معنى الطلاق من المكره حاصل، وقوله عليه السلام في الخبر: لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق، المقصود من الإرادة فيه الإرادة الجدية، لا طلاق لك إلا مع إرادة الطلاق، من غير استكراء. فمورد الاستكراء لا طلاق له، لأنه طلاق من دون إرادة. أي إرادة نفسرها بالجدية فيتم لنا المطلوب، ويكون المحصل أن المستكره وإن قصد وأراد إيجاد المعنى باللفظ لكنه غير مريد له جدا لعدم رضاه لكراهته، فلذلك لا طلاق له، إذ لا طلاق إلا فيما أريد به الطلاق من غير سكرة ومن غير إضرار. واضح؟ إن قلت لما لا يحمل على إرادة نفي الحقيقة، لا طلاق أصلا حقيقته لم تتحقق، معناه لم يوجد، ها، ويدل على عدم وجود القصد من المكره حينئذ، ويكون على خلاف مطلوبكم أدل، لأنه ما معنى لا طلاق حقيقته لم تتحقق؟ يعني المكره غير قاصد إلى إيجادي أصلا، وإلا لو كان قاصد لتحقق في عالم الإنشاء، فإن الاعتبار والإنشاء سهل المؤونة، لا يمنع عنه مانع لو كان قاصد. حتى لا تقول لي لعله قاصد ومع ذلك لا حقيقة للطلاق لمانع أو فقد شرط ونحو ذلك. قل الإنشاء سهل المؤونة، الاعتبار سهل المؤونة، لو قصد المكره ذلك لوجد، لا يمنع عنه مانع. نعم لا يؤثر شيء آخر، لكن يوجد هذا المعنى في عالم الإنشاء وفي وعائه. فإذا حملنا على نفي الحقيقة لم يكن إلا من جهة أن المكره ليس له قصد، وحينئذ يكون على خلاف ما تدعون أدل منه على ما تدعون. قيل إن الظاهر من الحديث بحسب المتفاهم العرفي منه ومن أمثاله هو نفي الصحة لا نفي الحقيقة، وذلك أن وظيفة الإمام عليه السلام هي التعرض لما يرتبط بالشارع كشارع، لما يرتبط به هو كشارع. كشارع إذا قلنا إن الإمام شارع مشرع له التشريع، أو كمبلغ عن الشارع مثلا إذا قلنا ليس له ذلك. على كل كشارع هو فعلا قائم مقام الشارع، فوظيفته أن يتعرض لما يرتبط به كشارع. الذي يرتبط به كشارع هو بيان الحكم، والحكم هنا هو الصحة والفساد، وبالتحديد هنا هو الفساد وعدم ترتب الأثر في الخارج على هذا الطلاق. هذا الذي نأخذه من الشارع كشارع، وأما بقية كلامه فمحمول على ما هو المتفهم العرفي. فالإمام لما قال لا طلاق فمعناه ينفي الصحة، هكذا معناه، وهذا هو المناسب للفهم العرفي، كما أنه المناسب لما يتكلم الإمام كإمام وكشارع فيه. إذن المستفاد، بلي، المستفاد من قوله لا طلاق هو نفي الصحة والحكم، أما أن ذلك من جهة انتفاء أصل الحقيقة أو من جهة أنه مع تحقق أصل الحقيقة والمعنى ينتفي فيه شرط آخر مثل عدم إرادته جدا لعدم رضاه وطيب نفسه، فهذا ما لا تتعرض له الرواية وليس وظيفة الإمام. واضح؟ ويحمل على المتفاهم العرفي. ما المتفاهم من مثل ذلك؟ مجرد نفي الصحة تماما كما أراده الإمام، لا نفي الحقيقة أصلا، فيكون عدم التأثير لعدم ما يؤثر كما هو على الاحتمال الآخر. إلى هنا ذكرت لك أمرين: الأول ملاحظة معنى الإكراه لغة وعرفا فيدل على هذا المعنى، الثاني ملاحظة مجموعة من القرائن نحصلها من تتبع كلمات العلماء. بقي أمر ثالث أذكره لك لاحق. قال: ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، بل يظهر ذلك من بعض كلمات العلامة. وهذا قد يقول قائل كما قلنا سابقا مرادهم لا قصد له إلى معنى اللفظ، ولم ينشئ معاملة أصلا، فيبطل معاملته رأسا لفقدها هذا القصد، وهو من شروطه كما قلنا سابقا. يقول: لا، ليس مرادهم أنه لا قصد له إلا إلى مجرد التكلم كما قال المدعي، لكون المكره لا قصد له إلا إلى الإنشاء الساذج، يعني إلى الألفاظ، لأن هذا هو الذي يدفع عنه الإكراه والتوعد. يقول: كيف لا يكون كما قلنا، كيف يكون مرادهم عدم القصد إلى المعنى وعدم القصد إلا إلى مجرد اللفظ والتكلم؟ والهازل، والحال أن الهازل الذي هو دون المكره في القصد قاصد للمعنى قصدا صوريا بمعنى إيجاده في الصورة الإنشائية. واضح؟ لا تغفل هذا. تقول قصد صوري يعني قصد صوري هكذا، يعني كأنه لا قصد، لا، إيجاد المعنى في الصورة، إيجاد المعاوضة صورتها، يعني على مستوى الإنشاء والاعتبار حاصل مقابل في الصورة، مقابل في الباطن، في الصورة يعني في الظاهر مقابل الجد، لأنه قصد صوري يعني كعدمه على مستوى الظاهر، على مستوى الصورة، على مستوى الشكل أنشأ معاوضة، على مستوى الباطن والجد مؤثر أو لا، مريد للتمليك أو لا، راض بهذا أو لا؟ قل: لا. واضح؟ كيف والهذا الذي هو دونه في القصد قاصد للمعنى قصدا صوريا؟ فإذا قال بعت مازحا ينشئه، لأنه يستعمل الألفاظ في معانيها، كما إذا قال مات أبوك هازلا يحكي معنى موت الأب، ولذلك تضطرب من خبره. والخالي عن، إذن الهازل دونه في القصد وله هذا، فهو أولى أن يكون له مثله. والذي ليس له إلا قصد إلى اللفظ ليس هذا ولا ذاك، والخالي عن القصد إلى غير التكلم هو مثل الصبي من يتكلم تقليدا أو تلقينا كالطفل الجاهل بالمعاني، أصلا لا قصد له إلى المعاني. أول بداياته تقول له قل كذا قل كذا فيقلد، لكن هنا يسميه تلقينا، أو يسمع من دون أن تلقنه ألفاظا تصدر منك فيقلد، هنا يسميه تقليدا. إذن ليس هذا هو المراد، فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، عدم وقوعه يعني عدم تأثيره. ما هو مضمون العقد؟ ملكتك الكتاب بالدرهم، وقوع المضمون يعني حصول ملك الكتاب بالدرهم، عدم وقوعه يعني عدم حصول، يعني عدم التأثير. لكن مرة أخرى أذكرك، بمجرد إيجاب المكره أصلا لا يحصل التأثير، يحتاج إلى القبول، لكن يمكن أن نقول يحصل التأثير بمقدار ما يرتبط بالمكره بالموجب، يعني يصبح إيجابه تاما انتهى، لا يبقى شيء من جهته، ويبقى يتوقف على قبول القابل. ففي الموجب مرتبتان، قصد إلى إنشاء معنى الإيجاب فقط من دون قصد إلى حصوله، حصول هذا المضمون في الخارج، يعني إلى وقوع على الوجه المؤثر بما يرتبط به. ومرتبة ثانية قصد إلى إيجاد المعنى وحصوله في الخارج من الجهة التي يرتبط به، ووقوعه على الوجه المؤثر بمقدار ما يعنيه في المكره يوجد الأول لا يوجد الثاني. قال فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، وأن الداعي إلى الإنشاء المفروغ عنه والموجود والقصد إليه حاصل ليس إرادة ما أنشأه جدا، وليس قصد وقوع مضمونه في الخارج، لا أن كلامه الإنشائي مجرد عن المدلول. كيف يكون مجردا عن المدلول ولم يقصد به المدلول؟ وهو أي المدلول معلول للكلام الإنشائي إذا كان مستعملا غير مهمل. لفظ إنشائي مستعمل يعني أريد استعماله وله معنى إنشائي، ومعناه الإنشائي إيجاد المعنى في الخارج في الاعتبار، وهذا استعمله. قل يستعمله يعني ماذا؟ يعني يقصد إلى معناه المناسب، إذا خبري إلى الحكاية عن معناه، إذا إنشائي إلى إيجاد معناه. فكيف لا يكون المدلول موجودا وهو قد قصد الاستعمال؟ هذا مستعمل، المكره مستعمل، المكره ليس يأتي بالألفاظ مثل النائم أو مثل الطفل تلقينا أو تقليدا، المكره يقصد إلى الألفاظ هنا كما يقصد إليها عندما لا يكون مكرها من حيث الألفاظ يستعملها. الفرق أنه هناك كما يستعملها ويقصد إليها استعمالا، يقصد إليها جدا يريد مضمونها، أما هنا فيستعملها من دون إرادة المضمون. هذا هو الفرق، وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل. بدأ من هنا بذكر الشواهد، أترك قراءته للغد، والحمد لله رب العالمين.